الهم الأكبر هو تحرير فلسطين أولاً ثم تحرير أسرانا.
فليعلم العدو أنه سيدفع ثمناً باهظاً لتلك الجريمة الشنعاء.
هذا عهدنا وهذا وعدنا بإذن الله تعالى، وإنما النصر صبر ساعة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أخوكم القائد العام لكتاب عز الدين القسام أبو خالد محمد الطيب.
وصبروا ورابطوا ومضوا حاملين الأمانة على طريق من بلغوا أعلى مرتبة صبوا إليها، الشهادة. والعيون كما وصية أحمد الجعبري بقيت نحو القدس والأقصى على عهد امتداد المشروع المقاوم إلى الأرض المغتصبة كلها. الجعبري من أرعب إسرائيل وفجر اغتياله حرب حجارة السجيل. والجعبري من قال فيه من اغتاله بهدف إسقاط جذوة المقاومة. ليتنا لم نفعل، لأننا بتنا في خطر أكبر.
The stated goal is always that the person they're killing was someone who was involved in terrorist operations. But for an Israeli, any Palestinian resisting the occupation is a terrorist. So that it's a very broad definition of what constitutes a terrorist. And I think the idea is basically, as I say, to intimidate the population, in some cases to kill someone that they think is particularly effective working against them. But I think that is even a bad argument, because people who are in these organizations have lots of people working with them, and they know what they're doing, they know how they're doing. Killing the leader doesn't always make any difference at all.
يعني كان هو الدينامو الذي يدير العلاقة مع كل الأذرع العسكرية الفلسطينية. بالطبع كان كما قال بيني غانتس رئيس الأركان أنه كان اسمه على الطاولة دائما، وكان من الأخطر لدى دولة الاحتلال، وكان مشروع اغتيال الشهيد أحمد الجعبري حاضرا في أذهان كل القيادات لدولة الاحتلال، حتى أنهم حين فكروا في اغتياله كان أزمة في هل يجري اغتياله أو لا يجري اغتياله.
هي سبحان الله إحنا نشأنا في بيت أبو محمد الجعبر، وكنا معتادين يعني منذ نعومة أظافرنا على أن نعيش في أجواء أمنية وأجواء فقد، لأنه منذ عام 2004 وكان عمري 8 سنوات تقريبا عشنا محاولة اغتيال الأول الوالد واستشهاد أخي محمد وأعمامي الاثنين وزوج أختي وابن عمي. فأصبح هذا الإشي متواجد داخليا عندنا، وشعور يعني داخلي بأنه في أي لحظة قد نتعرض لفقد واحد من أفراد أسرتنا. فشكل يعني عام 2004 اللي هي ضربة قاسية لنا باستشهاد أخي وإصابة الوالد واستشهاد أعمامي وزوج أختي.
أحمد سعيد الجعبري ابن مدينة الخليل في الضفة الغربية ومولود حي الشجاعية في غزة. تعددت ألقابه: رئيس أركان حماس، نائب القائد العام لكتائب عز الدين القسام، مهندس صفقة الأحرار، الرقم الأصعب والمطلوب الأول إسرائيلياً. فالجعبري من أبرز المساهمين في تأسيس كتائب القسام وأبرز الناشطين في انتفاضة الأقصى عام 2000.
هؤلاء الرجال هم درة التاج، وهؤلاء الرجال هم صانعو المجد القادم.
العدو استعمل كل الأساليب لوقف هذه الانتفاضة، بالآخر لجأ لخيار الاغتيالات لقيادة المقاومة وصولاً إلى اغتيال ياسر عرفات. كل ما جرى في المنطقة وفي العالم بهذيك المرحلة وصل العدو أنه قدر يوقف الانتفاضة، ولكن لم يستطع أن يوقف حركة المقاومة. بالعكس، حركة المقاومة غزة تحديدا استعادت قوتها ودفعت بالآخر الاحتلال إلى الانسحاب من قطاع غزة، والمقاومة تعظم قوتها في قطاع غزة إلى درجة أنه صارت اليوم قررت تقصف كل المدن في فلسطين المحتلة بالصواريخ، رغم كل الاغتيالات يلي قام بها العدو سواء داخل فلسطين أو خارج فلسطين.
الحقيقة يعني الوالد أسر عند الاحتلال الإسرائيلي سنة 1982 واستمر هذا الأسر لمدة 13 عام، فعاش الوالد حياة الأسير ويعرف جيدا المعاناة التي يعيشها الأسرى في سجن الاحتلال. لذلك كانت قضية الأسرى بالنسبة للوالد قضية يعمل بها عقائديا، أنها هي قضيته وهمه الأكبر هو تحرير الأسرى من سجون الاحتلال.
فعهدا علينا ما بقينا أحياء شلت أيماننا إن نسينا أسرانا.
برز دوره العسكري الكبير خلال العدوان على غزة. إسرائيل وصفته آنذاك بمهندس التصدي والشبح لعجزها عن الإمساك به أثناء العدوان وما قبله. ولعل من أبرز إنجازات الجعبري العسكرية وأيضاً السياسية إشرافه على عملية الوهم المتبدد، عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط، الأسير الذي أبقاه في عهدته لنحو 6 أعوام، وعجزت إسرائيل عن اقتفاء أي معلومة عنه، ما اضطرها إلى الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع حماس قادها الجعبري، وتوجت بصفقة وفاء الأحرار. شليط مقابل 1047 أسيراً وأسيرة، بعضهم من ذوي الأحكام العالية.
كان الاحتلال يقول أن الذي أخر اغتيال أحمد الجعبري هو تواجد جلعاد شليط، فأذكر أنه كان جل وقته يقضيه أمام المكتب ويراجع محاضر التفاوض التي حدثت أمام عدة دول، سواء المفاوض الألماني أو المفاوض المصري وغيرهم.
بالتأكيد كان أبو محمد من أول الرجال الذين التقيناهم من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس ومن قيادة المقاومة الفلسطينية ومن قيادة الجهاز العسكري لحماس. كان أول الأشخاص الذي ظهر أمامنا بعد دخولنا من الجهة المصرية معبر رفح. رأينا أبو محمد الجعبري وكان هناك يتحرك بشكل سريع جدا وكأنه يعني يحمل هما كبيرا، وأولى العبارات التي سمعناها منه كانت: هل شيكتم على الشباب؟ وذلك بسبب أنه كان يهتم بالتفقد الأسرى أسيرا لأنه كان يريد أن يخرج جميع الأسرى حسب الاتفاق.
بعد صفقة التبادل الأسرى وصفه الاحتلال بأنه كان عنيد جدا غير متفهم بالنسبة لأي شروط قد تمثل أي شكل من أشكال التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي، فرفض أن يلتقي بهم، رفض أن يراهم عن بعد، حتى أنهم طلبوا أنه لو تواجهنا ورفعنا أيدينا للسلام على بعض، فرفض تماما وقال الجملة المعروفة أن هذا العدو نلقاه فقط في ساحات القتال في سبيل الله تعالى.
هذا الدور المركزي والمؤثر والكبير كان وراء وضع هذا الاسم على الطاولة دائما وفي مقدمة أولئك الذين تسعى دولة الاحتلال لاغتيالهم إن كان من القيادات العسكرية في كتائب الشهيد عز الدين القسام أو بعض القيادات السياسية.
الوالد هو رجل أمني من درجة أولى، وهذا طبعا بتقديرات الاحتلال أنه حاول مرارا وتكرارا اغتياله إلا أنه لا يستطيع تحديد موقعه. حتى في اللحظات الأخيرة قبل استشهاد الوالد كان مستشعرا بغدر الاحتلال واحتمالية استهدافه، فقام بتغيير السيارة وتغيير الأشخاص الذين تحرك معهم. وطبعا حسب يعني ما وجدنا جواله الشخصي الذي كان معه، طبعا هذا هو الجوال، وجدنا أن كانت هناك مكالمة بينه وبين الدكتور موسى أبو مرزوق، وكانت هناك أيضا رسالة كان نصها أو عنوانها: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فكان متنبئا بإمكانية أو أن الاحتلال لا يؤمن غدره ولا يؤمن مكره.
عند حوالي الساعة 3 من بعد ظهر 14 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2012، كان قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء عميكام نوركين يدير من قاعدته في تل أبيب تنفيذ أمر عملية اغتيال نائب القائد العام لكتائب عز الدين القسام أحمد الجعبري، أمر كان قد صدر قبل 48 ساعة. تشكيلة من الطائرات الاستخبارية في القاعدة المركزية كانت تتلقى الصور مباشرة من طائرة مسيرة كانت تحلق في أجواء مجمع الخدمة العامة في مدينة غزة حيث كان الجعبري. ساعة وأكثر انتظرت عين الرصد الإسرائيلية خروج الجعبري من المبنى. الطائرة صورته وهو يغادره باتجاه سيارة من طراز كيا كانت مركونة قريباً قبل أن يستقل هو ومعه مرافقه محمد لمس. وتحت أعين الطائرة الإسرائيلية انطلقت السيارة في وسط مدينة غزة، وبعد رصد ومتابعة دقيقين لمسارها انطلق عند 4:05 صاروخ باتجاهها أدى إلى إصابتها مباشرة وتدميرها واستشهاد الجعبري ومرافقه فوراً. الرصد الإسرائيلي لعملية الاغتيال كان مستمراً لما بعدها، ففي مقر الشباك كانت غرفة عمليات خاصة تتلقى كل المعلومات وتحللها قبل أن تنقلها إلى متخذي قرار الاغتيال.
وكانت هذه اللحظات هي اللحظات الفارقة التي نجحت دولة الاحتلال في الوصول إليه، خاصة وأن هناك وكما أسمته الاستخبارات العسكرية ضاد سين هذا الاسم الذي كان قريبا كما تقول الاستخبارات العسكرية وأسمي بالعميل السري أو العميل الكنز. المصدر الصهيوني يقول أن هذا العميل الكنز تورط في أن يدلي بمعلومات حقيقية وأدلى بمعلومات حول تحرك الجعبري في تلك اللحظات والبناية التي كان فيها.
فبحكي لأبو حامد أنه في طيران استطلاع والوضع غير مناسب. بلغت والدي قلت له هيك الوضع بسمحش أنك تطلع. فحكى لأبو حامد أنت شغل السيارة وبتوصلني، حكى لي أنت فوتني على المكان الفلاني. وأنا طلعت من هنا وهو طلع من هنا، وطبعاً أنا على الراديو تلقيت الخبر. حكوا أنباء عن قصف سيارة مدنية في منطقة السامر، فأنا انصدمت لأنه عارف خط سيرهم.
مصرانا حرم مقدساتنا يا رب العالمين، اللهم انصر من نصر هذا الدين واخذل من خذل هذا الدين، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالأمريكان، يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم.
ابني ذهب صافي، إن مصيحتش عيني عليه بصيح قلبي. ابني أن بقى يقولوا له أمك عيانة، يجي في عز الخوف وتتزننات والطيارات، يجي يشوفني يطمئن علي. والحمد لله رب العالمين اللي هو بطل وجدع ورجل أما اللي هدومه قائد الجيش كلها بعون الله، وانتصر على الصهاينة الخاينين الله ينصره دائما على الجيش وكله منصور.
وأني لا أذكر أن الوالد في يوم من الأيام رد أي سائل، وعلى الأخص في موضوع العلم. عندما دخلت إلى الجامعة ألتقي بقامات علمية، فأتفاجأ يقول لي أني وصلت إلى هذا المكان بفضل الله تعالى ثم بفضل وتشجيع الوالد.
ليش الناس بتحبه؟ عمره ما قدم أسية لإنسان بطل.
كان فتح الباب لكل الناس،
فتح قلبه وإيده هيك مفتوحة، عمره ما غمضها إلا دائما يحن على الفقراء وعلى المساكين وعلى العيانين.
ومحرر الأسرى والمسرى يا رب العالمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين.
لقد ارتكب العدو حماقة وخطأ فادحة على المستوى التكتيكي والاستراتيجي في إقدامه على اغتيال القائد الكبير أبي محمد، كما ارتكب خطأ أخطر وأكبر في تقديراته لحجم الرعب من كتائب القسام وجميع قوى الفلسطينية المقاومة.
لم تكد إسرائيل تهلل لاغتيالها الجعبري وتبدأ بعدوانها على غزة، حتى اكتشفت الإرث الذي تركه الشهيد عديداً وعتاداً وتنظيماً في كتائب القسام. فالقوة الصاروخية صدمت الإسرائيليين بعد دك مواقعهم في مستوطنات شمال الضفة الغربية والقدس المحتلة وأيضاً تل أبيب، قوة اعتمدت عليها المقاومة في فرض شروطها السياسية للمرة الأولى وتحقيقها.
هذا الرد الذي رأيتموه بأعينكم ورأيتموه على الأرض، هذا ما صنعه المجاهدون. هذا الرد القسامي ومن كتائب المقاومة الذي كسرنا فيه كل قواعد الاشتباك، الذي أذهل العدو ولقنه الدرس تلو الآخر.
فعلها الشعب الفلسطيني، فعلتها جماهير الأمة التي قدمت يد العون لهذه المقاومة الشريفة النظيفة المباركة وقصفت قلب هذا الكيان.
إحنا والله مع الألم على فقدان الشهداء، صاروا أكثر من 160 شهيد غير الجرحى، خسائر لا شك، لكن الحمد لله رفعنا رأس، طلعنا من هالمعركة رافعين دروسنا، وهي معركة دفاعية أجبرنا عليها، لكن نحن بالمرصاد.
مع المقاومة ولا شك فاجأت الاحتلال، والتحول النوعي كان بأنها العدوان الأول الذي تطلب فيه دولة الاحتلال وقفاً لإطلاق النار. إذن هذه العملية أثبتت أن دولة الاحتلال زاد تآكل قدرات الردع لديها، لأن قواتها لم تنجح في إنجاز أهداف سياسية.
المطارات أصغوا بملؤان، الحماس والجهاد كبلوا مهلومة كؤبت، ג'אברי ועשרות רבות של מחבלים נוספים, מפקדים בכירים ופעילים, נהרגו. סך הכל מעל 130 ומעל 900 פצועים. מעל 1,300 תקיפות של חיל האוויר. בורות שיגור הטילים, רקטות הפאג'ר, תשתיות הייצור והכתב"מים, מתקני החמאס שהם גם מתקני השלטון. עכשיו אני יודע שישנם אזרחים שמצפים לפעולה צבאית חריפה עוד יותר, וייתכן מאוד שנידרש לה. אבל בעת הזאת הדבר הנכון למדינת ישראל הוא למצות את ההזדמנות הזאת להשיג הפסקת אש מתמשכת.
التحذير من تداعيات الاغتيال انسحب على الإسرائيليين أنفسهم، فصحيفة هارتس وصفته بالخطأ الاستراتيجي، وكذلك قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن اغتيال الجعبري عرض قدرة إسرائيل وقوتها للخطر.
نحن جند الله في الأرض، نحن حملة اللواء، وسيبقى هذا اللواء مرفوعا، وسيبقى هذا اللواء خفاقا لينتصر وليرفع على مآذن الأقصى وعلى حيفا ويافا وعكا وبيسان.
أي شهيد يسقط هو خسارة حقيقة، ولكن لا يعني خسارة بمعنى أنه يتوقف النضال، تتوقف المقاومة، تتوقف مشاريع التصدي. الخسارة على الصعيد الشخصي وعلى صعيد أننا فقدنا إنسانا عزيزا علينا، ولكن نهج المقاومة مستمر ويستمر، وثبت بالدليل القاطع. يعني استهدفوا الشهيد ياسر عرفات، استهدفوا الشهيد أحمد ياسين، استهدفوا أبو علي مصطفى، استهدفوا عماد مغنية، استهدفوا أحمد الجعبري. هناك شهداء، هناك قادة. الشهداء الثلاثة اللي في تونس، أبو جهاد وأبو إياد ومحمد العمري، ويعني كل هذه القافلة من الشهداء، صحيح تأثرنا لفقدانهم ولكن المسيرة استمرت، وكلما سقط شهيد تنادى بدلا منه مئات يحلوا محله. وطبعا حينما يعني يعنون معسكر باسم شهيد أو سلاح يصنع باسم شهيد أو موقع أو تخريج دورة باسم شهيد أو شهيدة، أنا بتقديري كل هذا يعني بأكد أنه استهداف أو العمليات الاغتيال لا تؤثر على خط سير المقاومة.
قل للإدارة الأمريكية، بقول لهذه العصابة العسكرية الحاكمة في تل أبيب، إن إذا كان أنتم بتعتقدوا أنه دم أبو جهاد واغتيال أبو جهاد ممكن أن يوقف الثورة، أو أن اغتيال أبو عمار ممكن أن يوقف الثورة. لا، أنتم واهمين، فإن هذه الدماء تنفرش في الأرض كما انفرشت في الأرض الفلسطينية اشتعالا ونارا.
Everyone in the Middle East that I've talked to, and most of the sober analysts in Washington, believe that Yasser Arafat was done in by Mossad. I think the evidence is pretty clear. That's big. Then there's Sheikh Yassin in Gaza.
Yeah. Okay.
What happened to him? He was crippled. He was an old. He was, you know, in a wheelchair, and they killed him. Okay.
Currently, the Mossad is not very well respected by CIA. CIA people in the field that work, as I did, and are in the stations overseas, have nothing but stories of bad contacts with Mossad people, behaving recklessly and doing crazy things, and they're not very well respected.
الرهان الإسرائيلي فشل في تغيير المسار حقيقة. فكلما سقط شهيدا ارتقى شهيدا جاء شهيدا بعده تسلم موقعه وزاد على ما كان عليه بالسابق. صحيح انه يعني الشهداء قدموا، ولا شك ان يعني لهم بصمات ايجابيه كثيره، ولكن من جاء بعدهم استمر واضاف وزاد. واكبر دليل على ذلك انه منذ بدء المواجهه مع الكيان الصهيوني حتى اليوم هناك تطور. هناك تطور في المواجهة، هناك تطور في المقاومة، هناك تطور في رفع معنويات المقاومين والمقاتلين، وهذا هو الأساس. لأن يعني ما دام هناك إرادة مقاومة، أنا بتقديري مهما كان الإنسان سيكون جزء من هذه المقاومة.
Well, I think Mossad's reputation was always bigger than the reality. Mossad has had a large number of failures. Mossad operations regularly in places like the United States, Britain, and France have been exposed, and you don't read about it in the newspapers because those governments just let the Israelis go back home instead of putting them in jail. So Mossad has a bigger reputation than its actual abilities. I would argue with the use of the word infiltration. I don't think the Palestinians have been a successful infiltration, but I think they have figured out very well what the capabilities of Mossad is and how they operate. So they're able to anticipate when Mossad is up to something, and they're able to prevent it or to work around it. So they've gotten very good at that sort of thing.
المشروع يعني يبدأ بفلسطين ولكنه لن ينتهي عند فلسطين. امتداد له امتداد. هذا الامتداد يعني جعل من فهم المقاومين لهذا الامتداد الصهيوني الأمريكي في المنطقة ومشاريعهم التصفوية وتقسيم المنطقة من أجل هيمنة إسرائيل وسيطرتها. هذا الفهم أدى إلى ترجمة عملية، مد جسور التعاون، التواصل، التنسيق، سواء كان تنسيق بشري، تنسيق تدريبي معلوماتي، أو تنسيق بالمد بالسلاح والذخيرة وبكل يعني بكل الاحتياجات الضرورية من أجل مقاومة هذه المشاريع.
وفاء منا لدماء شهدائنا، نحن ماضون على الطريق التي صاروا عليها، لا نغير ولا نبدل، لا نلتفت إلى الوراء، لا نستكين ولا نستسلم ولا نلقي السلاح.
هي حقيقة أن المقاومة عبارة عن فكر وعقيدة راسخة لدينا احنا كأبناء الشعب الفلسطيني عامة، ولدى الوالد بصفة خاصة. فلا أعتقد أن العقائد تغير حتى مع مرور الزمان أو باختلاف المكان. فالاحتلال واحتلال، وهذه فلسطين، وحقنا في المقاومة حق مشروع تكفله القوانين والأنظمة.
إنه الحق الذي لا يموت، كرسته دماء رسمت حدود الأوطان، دماء عشرات آلاف الأسماء يخلدون جميعاً في الذاكرة، وهم المتجذرون في فلسطين منذ عشرات السنين وإلى أبد الآبدين. شهداء وشهيدات تبدع عنهم الحكايات لترسم خط النصر القادم لا محالة.